قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم إلى آخر. سبق الكلام عليها وعلى فوائدها. كيف؟ ما كملناها؟ طيب. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم تعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نكمل الكلام على الآية. قال الله تعالى: فاعفو عنهم واصفح. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، ولا يلزم من العفو الصفح، لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو. مثال ذلك: رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه، هذا عفو. فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبدا فإن هذا يسمى صفح. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين هذا كالتعليل لما سبق، أي إنما أمرناك بالعفو والصفح لأن الله تعالى لأن الله يحب المحسنين. وفيه أيضا أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به. نأخذ الفوائد الآن. من فوائد الآية الكريمة: أولا إثبات الأسباب، تؤخذها. ثانيا كيف ذلك من الفاء والباء، كيف ذلك؟ لأنهما دل على السببية. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لقوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اللعن عقوبة، لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق. وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب: نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله، لكن على سبيل العموم، إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص. فمثلا نحن نقول: لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين، وما أشبه ذلك، لكننا لا نخص شخصا معين حتى ولو كان من الظالمين، لأننا لا ندري لماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير. انتبه. فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه، لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا. ولا فائدة من ذلك، لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون، لعنت أم لم تلعن، وإن لم يكن استحق اللعنة فؤت بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه، لقوله: وجعلنا قلوبهم قاسية. عكس ذلك أن نقول: كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه. وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب. نقول: الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للقلوب أحوالا: قسوة ولين، وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمنون بالآخرة. تقشعر من جلود واحدة تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم، فهم كلام الله عز وجل، أو للعدوان في فهم، لقوله يحرفون كلمة عن مواضع. وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان. وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبق، أو إن حال من قوله قلوبهم يعني حال كونهم، أو من فاء القاسية يعني حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه. المهم أن سبب أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان. وقد ذكرنا أن النسيان نوعان، نسيان علم ونسيان عمل، وهذا كله لا شك سبب. أما كون نسيان العلم سببا أما كون المعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصان. وأما كون نسيان الترك سببا وأما كون المعاصي سببا لنسيان الترك فلقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم أذنبوا، فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة لقوله مما ذكروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسوة القلب وتحريف الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود. وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا تزال باقية لقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة. ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونا، وأنه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد، إذ أنهم خونا. إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمام، وإن رأوا ضعفا قووا أمامهم، فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه، لأنهم لا يزالون لا يزالون خونهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله إلا قليلا منهم، وهذا هو الواقع، فإن من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح، ولا سيما إذا ظهر النصر لنا، فحينئذ يأتي دور العفو، لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه يحب الله ويعمل بطاعته. وكذلك أيضا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليا وذاق طعم الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان لقوله فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين، فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانا. وكثير من الناس لا يفهمون الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني الإعطاء، الصدقة، الهدية، التبرع، وليس كذلك. الإحسان يتضمن شيئين، إما إيصال مطلوب وإما العفو عن مرهوب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان بقوله إن الله يحب المحسنين. ثم إنه مر علينا غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق هو أن تبذل لهم معروف وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف. ومنهم من قال إن الإحسان بذل الندى وكف الأذى، وهذا بمعنى ما قلنا، ويدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، يعني أخذنا من الذين قالوا إن نصارى ميثاقا، ولم يقل ومن النصارى، بل قالوا إنا نصارى، مع أنها في الآية الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، فيثبت لهم هذا الوصف. لكن هنا قالوا إنا نصارى، وفائدتها إقامة الحجة عليهم، حيث يدعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصر الحق، ومع ذلك نسوا حظا مما ذكروا به. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقا، إذن أخذ الله الميثاق من اليهود وأخذ الله الميثاق من النصارى، وكذلك من هذه الأمة، فإن الله تعالى أخذ من الميثاق كما قال واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم كله أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. أخذ الله الميثاق على النصارى الذين قالوا إن نصارى فنسوا حظا مما ذكروا، نسوا أي ترك، وهذا نسيان عمل. وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن، لا يمكن. إن قلنا إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان، لأنه إذا كان سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون. لكن إذا قلنا إن المؤاخذة بالنسيان خاص، نعم، إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة، قلنا إن قوله نسوا حظا مما ذكروا به يتناول نسيان العلم ونسيان العمل، ولا شك أن نسيان العمل أشد من نسيان العلم، حتى على القول بأنهم لم لأنهم يؤاخذون بنسيان العلم. وقول حظا معناها نصيب، نسوا حظا مما ذكروا، فأغرلنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود، لأن ذكر اليهود أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية وابتلوا بتحريف الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. أما هؤلاء فيقول أغرينا بينهم العداوة، هذا العقاب. يقول عز وجل فأغرينا بينهم العداوة، أي ألقيناها بينهم، لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري بالآخر من شدة العداوة بينهم. العداوة والبغضاء، العداوة بالقول والفعل، والبغضاء بالقلب، يعني فلا موالاة بينهم ولا موادة، بل العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني حتى إلى وقتنا هذا. فالنصارى مختلفون متعادون، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. فإن قال قائل نحن الآن نجد أن النصارى متفقون، نقول هذا الاتفاق اتفاق ظاهري، وإلا ففي قلوبهم من عداء من البغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله. ثم هم متفقون على إيش؟ على عدو ثالث، على عدو ثالث، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهم متفقون على عدو ثالث، وإلا فهم فيما بينهم مختلفون، قلوب متنافرة واعتداءات ظاهرة. نعم. وقول إلى يوم القيامة، نقول العداوة الآن والبغضاء بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة، لأن خبر الله صدق، وقد قال إلى يوم القيامة. لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري فإنه مخالف لما في الباطن. ثم كما قلت لكم اتفاقهم الآن الظاهري ضد إيش؟ ضد عدو للجميع، ضد عدو للجميع. وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف، طيب، أما يوم القيامة مر علينا أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس، وأنه سمي بذلك اليوم لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والثاني أنه يقام فيه يقام فيه الأشهاد، والثالث أنه يقام فيه العدل. نعم. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف للتحقيق، لكنها تدل على التراخي، وأختها السين للتحقيق، لكنها تدل على الفورية. فإذا قلت محمد حان، إذا قلت سيقوم زيد، فالمعنى أنه يقوم بعد يومين الآن، وإذا قلت سوف يقوم فيما بعد. نعم. لكن كلتاهما يدل على التحقيق، وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي يخبرهم بما كانوا يصنعون. وإخباره سبحانه وتعالى بأنه ينبئهم تهديد، لأنه إذا نبأهم بما صنعوا فما بعد ذلك إلا الجزاء. بما يستحقون. وقول بما كانوا يصنعون أي بما كانوا يعملونه من تحريم من نعم من نسيان الحظ مما ذكروا به. في الآية فوائد: منها إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه لقوله قالوا إنا نصارى، لأننا ذكرنا أن الحكمة من كونه يقول قالوا النصارى دون ومن النصارى إقامة الحجة عليهم بما ادعوه، هم يدعون أنهم نصارى ومع ذلك نسوا حظ ما ذكروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمة من الميثاق الذي أخذه عليهم، لما ذكرنا أنه أخذ على اليهود وأخذ على النصارى وأخذ على هذه الأمة وأخذ على جميع بني آدم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس فهذا بسبب إيش؟ إعراضهم عن دين الله، لقوله فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، والفاء السببية. ومن فوائد هذه الكلمة أن العكس يكون بالعكس، بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة والمحبة والولاية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التفريق بين العداوة والبغضاء، العداوة ضدها الولاية والبغضاء ضدها المحبة، وهناك فرق بين حبيب ليس وليا وبين حبيب هو ولي، وبين بغيض ليس عدوا وبغيض هو عدو، لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضا عدوا، وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك مثلا فلا يكون عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله تعالى إلى يوم القيامة، وهو آت لا محالة، لقول الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظا مما ذكروا به، وذلك في قوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله، تؤخذ من قوله ينبئ، لأنه لا إنباء إلا بعد علم، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية بقوله يصنعون، فأضاف الفعل إليهم، والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه قائم به مختار له، ففيه الرد على الجبرية. والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، حتى في الحركات الإرادية يقول هو مجبر، حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقول هو مجبر على ذلك. ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى آخر. يا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وإذا كان كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس، وهي التوراة والإنجيل. وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلا له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر، كأنه قال يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب، عندكم علم وعندكم معرفة، قد جاءكم رسولنا وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون إيش أبناء. قوله قد جاءكم رسولنا يريد به محمد يريد به محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبين لكم, يبين الجملة حال من رسول أي حال كونه يبين لكم أي يظهر لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والبعض الآخر يعفو عنه فيبين كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم, ويعفو عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره. ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبار كثيرة عن بني إسرائيل. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبنونها وتخفون كثيرا. فهذا دأب أهل الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي يبين لكم حكمه لأن الحاجة تدعو إليه, ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يذكره لأنه لا حاجة لذكره. ثم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قول قد جاءكم نور وكتاب, النور هل المراد محمد صلى الله عليه وسلم أو المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى؟ الثاني, المراد الثاني. وعلى هذا فيكون قوله وكتاب معطوفا على نور من باب عطف المقتضي على المقتضى. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بالنور الذي هو الهدى الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه, وكتاب مبين. كتاب مبين هو القرآن, وسمي كتابا لأمور ثلاثة: أولا أنه مكتوب في لوح محفوظ, وثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة, والثالث أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفعال بمعنى مفعول كما جاء ذلك كثيرا في اللغة العربية مثل فراس وبناء. وقال مبين, هل المراد مبين لغيره أو بين بنفسه؟ كلاهما. نعم المراد كلاهما, وذلك لأن أبان الرباعي يستعمل لازما ويستعمل متعديا. فتقول أبان الصبح بمعنى بان, وتقول فلان أبان الحق بمعنى أظهر. وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين فإنها تحمل عليهما على الشرطين اللذين ذكرهما سابقا, وهما أن لا يتنافي وأن تكون تحتملهما على السواء. وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا, مع أن بعضهما لازم للبعض, فإنه إذا كان مبينا لغيره فهو بين بنفسه. نعم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به ألب هنا للسببية, والهداية هنا إن كان المراد به يعني بدلالته فالهداية هنا هداية دلالة, وإن كان المراد لذلك بقوله به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي باتباعه, فالهداية هداية توفيق ودلالة. ننظر إلى بقية السياق. يهدي به الله من اتبع رضوانه, من مفعول أول, وسبل مفعول ثاني, ورضوانه مفعول للتبع. إذن المهدي هو متبع الرضوان, والذي هدي إليه هي سبل السلام, يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي تطلبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به سبل السلام، ولم يقل سبيل السلام، مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد وعن طرق الضلال بالجمع، لكن هنا لما قال اتبع رضوانه تعين أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام، لأنه إذا كان متبعا لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن، لكن الإسلام له شرائع له سبل، فلهذا قال سبل السلام، وأضافت السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسببه، أي السبل التي يحصل بها السلام. السلام من أي شيء؟ السلام من النار، السلام من الزيغ، السلام من الشبهات، يعني اذكر كل معنى تحتمله كلمة السلام، سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرجهم أي الله عز وجل، والمراد بقوله يخرجهم من اتبع رضوانه وعاد إليه إلى من إلى طول الجمع مراعاة لمعناها، لأن من لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع، فصح أن يعود الضمير إليها مجموعا، وهذه قاعدة في من سواء كان اسما موصولا أو اسم شرط، يجوز أن تعيد الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد باعتبار اللفظ. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، تجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد، وعاد مرة ثانية نعم بلفظ الإفراد، من يؤمن بالله ويعمل صالحا إفراد يدخله إفراد خالدين جمع قد أحسن الله له إفراد. فهذه القاعدة أن لفظ من موصولة كانت أو شرطية يجوز عود الضمير إليها مفردا وعوده إليها مجموعا مراعاة لللفظ وإيش والمعنى. متى يكون مراعاة لللفظ؟ إذا عاد مفرد، والمعنى إذا عاد مجموعا. نعم
الاعتقاد
يعني ثبت بالحس والعقل والنقل، وفاسد بهم عن الجهه، يعني
هو
يقول بعضهم ثبت بالعقل والنقل، وشو الثاني يقول ثبت بالحس والنقل، ايش الفرق بين الحس والعقل؟
الحس ما
تدركه بالحواس كالنمس والشم والذوق، والعقل ما تدركه بقلب بعقلك، هذا الفرق. يمكن يجي مع السمع والعقل والحس. نعم مثلا اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعيد وتضاف إلى الذرة، اختلافها مدرك بإيش؟ الحس، كل يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق فكذلك صفاته، هذا دليل عقلي مو دليل الحس. نعم
السنة أن الله سنة
لم
يدعى عيسى النصارى،
نعم
يقولون أنهم
السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين إلى رسول دينه حق وهذا أهون من إذا قالوا إن نصارى إذا لا سيما إذا قلنا إن نصارى إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصر لأن النسبة حينئذ تكون نسبة أرضية وطنية لكن إذا قلنا مسيحيين صارت نسبة إلى رسول متبوع كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بإيش؟ بأهل التأويل قالوا ذلك تلطيفا للأمر ويعني جعل الشيء أمرا مقبولا لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تفهم أحد نعم يمكن هذا وهذا يمكن هذا وهذا نعم ايش نعم العموم نعم
اذا علمنا ان زيدا من الناس مثلا يستحق اللعنه بعينه
نعم لا من اين فعل لا ما نعم ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة اللهم لعن فلانا لعن فلانا نهاه الله قال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن هم ظالمون نعم نعم
فهل يمكن
مثل ايش
لعنة
نعم اصلا لعن هنا بمعنى السب لما قال الصحابي يا رسول الله وهل يلعن الرجل اباه قال يسب هذا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه أنا قلت لك ما الفائدة إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك وإن كان ليس أهلا فأنت أهل نعم إيه أنت
كيف ذكرنا أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسانا
إيش
عدم المؤاخذة عن الذنب
نعم
يعتبر هذا إحسانا
نعم
هل يكون هذا على الإطلاق أم تعين
على الإطلاق كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حافة صيد انتقص من أجل كلها من قيرة هذه عقوبة ما هي عقوبة يعني إيلام تعذيب لكن فوات محمود بارك الله فيك أصل العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح هذا ما نبحث هل هذا مما يعد الإحسان أو لا وإنما نبحث هل العفو في محله أو لا والله عز وجل اشترط في العفو أن يكون إصلاحا فقال من عفا وأصلح ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه إيش؟ ايش
نعم اني يعني بس عليه
جميع الدعاء عليه كل دعاء عليه اما الدعاء عليه فالظاهر انه لا يدخل في الله لان اللعن ليس بالهين اللعن هو القدر والابعاد عن رحمه الله اما لو دعوت الله بان يهلكه او ما اشبه ذلك فالظاهر انه لا يدخل فيها لا لا أذكر لكن ما أظن تخل لا بد أن يكون هو الرسول دعا على قريش عموما اللهم اجعله عليها سنين كسنين يوسف اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ولا السبب الموجب اللعن لشخص معين، قصدي الدعاء لشخص على شخص معين. نعم. ايش
اصحاب الذين اذوه عندما كان ساجدا؟
نعم.
لا عليهم بعيانهم وهم اهلك فلان وهم فلان.
إذا استعى عليهم ماذا؟ ما أذكر أنه عين الدعاء. نعم. إيش؟ التوكيد، لأن كلما كرر الشيء زاد توكيدا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هذا مبتدأ الدرس. إلى يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. إذا تكلمنا على يهدي به الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. أولا، من المراد برسوله هنا؟ مسعود. النبي محمد ولا موسى ولا عيسى؟ طيب، قوله بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يريد مثالا لذلك. خالد حامد يلا. حكم رجل الزاني المحصن موجود عندهم في التوراة ومع ذلك يكفونه. طيب، وغير أهم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومع ذلك يخفون هذا وينكرونه. طيب، قوله يعفو عن كثير، من المراد بالعفو هنا؟ لا يدخل. نعم، وسمه عفوا لأن فيه سترا لفضائحه الذي كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله، فسماه الله تعالى عفوا. طيب، قد جاءكم من الله نور، من المراد بالنور؟ رضوان ليش؟ رياض القرآن. طيب، وكتاب، نور وكتاب. لكن نعطي الكتاب والمراد بالكتاب لا شك انه القرآن، نعطي الكتاب على نور وهو هو يلا يا رياض يعني عطف الشيء على نفسه ما هو من إضافة نور وكتاب، والأصل في العطف المغاير. نعم.
السلام عليكم.
سليم. نعم. سليم. نعم. عبد الله الغني. لماذا النور هو ما جاء به الرسول من الشرع؟
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.